زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي ضوابط في أمر النبوات والكرامات، وذكرنا منها أن النبوة منحة ربانية لا تنال بعلم ولا تمرين ورياضة ولا بكثرة طاعة وعبادة، وإنما هي اصطفاء رباني محض وفضل إلهي يختص الله به من عباده من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثانيا، لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل، والدليل من الكتاب والسنة، ومن اختلف في نبوته فلا نثبت له النبوة، كإخوة يوسف وذي القرنين وتبع ولقمان الحكيم ونحوهم. ثالثا، الأنبياء أكمل الناس خلقا وأخلاقا، فليس فيهم امرأة ولا أعرابي ولا عبد ولا جني، وكذلك ليس فيهم من يتصف بصفة ناقصة ولا خلق ذميم. رابعا، الأنبياء بشر كسائر البشر، إلا أن لهم خصائص ميزهم الله بها، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فاختص الله الأنبياء من سائر البشر بأمور كالوحي والعصمة ونحو ذلك. خامسا، دلائل النبوة كثيرة ولا تنحصر في المعجزات، وإنما يدخل فيها دلائل الأحوال والأوصاف ودلالة نصرة الله لهم وأن العاقبة لهم والبشارات بهم في الكتب التي سبقتهم. سادسا، من كفر بنبي أو رسول واحد فقد كفر بهم جميعا. ثم تكلمنا عن ضوابط في الكرامات، وقلنا: أولا، يشترط للتصديق بالكرامة ثبوتها بطريق صحيح، فلا نؤمن بكرامة ولي من الأولياء إلا إذا ثبتت بإسناد صحيح. ثانيا، وليس كل من انخرقت له العادة ولي من أولياء الله، لأنه يدخل في ذلك الأحوال الشيطانية وغواية الجن للإنس. ثالثا، يشترط للكرامة أن لا تخالف أمرا من أمور الشرع والدين، فإذا خالفت فهذا دليل على بطلانها، يعني بطلان كونها كرامة. رابعا، أن الكرامات لا تفوق المعجزات ولا تصل إلى مستواها أصلا. ومن ضلال الصوفية أنهم قالوا، أو قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فاعتبروا أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة، من ضلالهم. كما أن الباطنية والرافضة مثلا يعتقدون في أئمتهم الاثني عشر أن لهم صفات ومقامات فوق مقام النبوة. فالكرامة إذن دون المعجزة. خامسا، التعويل على الكرامات ليس من منهج الإسلام، وهذا خلافا للمخرفين أو الخرافيين الذين جعلوا الخوارق والكرامات معيارا للولاية، فمن لا كرامة له لا ولاية له عندهم، مع أنه قد يكون الإنسان من كبار أولياء الله ولا تنخرق له العادة. سادسا، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فالكرامة الحقة هي الاستقامة على منهج الله وشرعه وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا ضوابط في من تحصل له الكرامة، وهذه كانت في نهاية الدرس الماضي في كلامنا عن موضوع الكرامات. فذكرنا أن الكرامات لها ما يتعلق بأصحابها ضوابط أيضا، مما يتعلق بالضوابط في أصحاب الكرامة، لأن هناك ضوابط في الكرامة نفسها كما قلنا ثبوتها بطريق صحيح، وأنه ليس كل خارق يعد كرامة، وأنه يشترط أن لا تخالف الشرع، وأن الكرامة لا تسبق المعجزة، وأن التعويل عليها ليس من منهج الإسلام أو جعلها شرطاً للولاية، وأن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كل هذه ضوابط في إيش؟ في الكرامة ذاتها. بقي عندنا ضوابط في من تحصل له الكرامة. أولاً، أن يكون صاحبها من عباد الله المؤمنين المتقين، فليس كل من جرت له خوارق هو من أولياء الله الصالحين. وأولياء الله الصالحين في الحقيقة من هم؟ أصحاب الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: والله ولي المتقين. فالمتقون الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويترقون بمداومتهم على الطاعة والعبادة في مراتب الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا. فصدقه فيما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض عليه من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن مصدقا له فيما أخبر، ملتزما طاعته فيما أوجب وفيما أمر به من الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي أعمال الجوارح والأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله. ولو حصل له من الخوارق ما عسى أن يحصل، فإنه لا يكون، يقول شيخ الإسلام، فإنه لا يكون مع تركه المأمور وفعل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله، المقربة إلى سخطه وعذابه. طيب، ما يدعيه بعض الناس ممن قد لا يؤدون الصلوات ويقعون في الفواحش والمنكرات من أنه وقعت لهم خوارق ويظنونها كرامات وهي في الحقيقة من تلبيس الشيطان عليهم، هذا لا يشترط أن يكون كذبا، فقد يحصل لهم فعلا خوارق، فيطير الواحد منهم في الهواء أو يمشي على الماء، وهو من أفجر خلق الله. ومن ذلك أن الأسود العنسي الكذاب مدعي النبوة لعنه الله كان من الشياطين من يخبره ببعض الأمور، مثلا فيما يحدث في أماكن بعيدة، وهو يخبر بها الناس، ثم يعلمون إذا جاء ناس من تلك الأماكن البعيدة فيقولون: هذا يعلم الغيب. طبعا الغيب الذي فرض الله بعلمه هو غيب المستقبل، وليس ما يحدث الآن في بلد بعيد، هذا قد يعلم به أهل تلك البلد، أو من ذهب إليهم، أو من اتصل بهم، أو من عمل بث مباشر معهم. فإذا الأسود العنسي مدعي النبوة كان من الشياطين من يخبره ببعض ما غاب عن أهل بلده، حتى أن المسلمين كانوا يخافون أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم امرأته على قتله لما تبين لها كفره رحمها الله. وكذلك مسيلم الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره ببعض الأمور التي تغيب. طبعا من الشياطين من يسترقون السمع من السماء من أخبار غيب المستقبل التي تصل طبعا وصولا محدودا جدا، لأن الله يخبر ملائكته في السماوات بأمور مما سيقع كي ينفذ أوامره، فتلتقطها بعض المردة من الجن يلتقطونها، وقد يبلغون قبل أن يحترقوا، وقد يحترقوا قبل أن يبلغوها، فتصل إلى هذا الإنسي في الأرض فيكذب معها 99 كذبة، فلا زال الناس يذكرون الذي وقع ويقولون: قد أخبر وقد وقع، مع أنه قد أخبر بشيء كثيرة ولم تقع. ومن الخوارق ما سيقع للمسيح الدجال آخر الزمان، وهو من شر خلق الله، يدعي الألوهية، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منه. ومن ذلك ما كان يحصل للحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وحصلت له خوارق، فقد كانوا يضعون القيود في رجليه فتخرجها الشياطين، يقوم يمشي يخرج، وكانت الرخامة تسبح إذا مسحها بيده، مع أن الذي يسبح شيطان جني ينطق فيظن الناس أن الرخامة هي التي تسبح لأنه وضع يده عليها ولا يرون الشيطان الذي يتكلم. وكان يري الناس رجالا يمشون على الهواء ويركبون الخيل على الهواء ويقول لهم هذه الملائكة ولم تكن إلا جنا وشياطين، وكان يضرب بالسلاح فلا ينفذ فيه، حتى أن بعض المسلمين لما أمسكوا ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال عبد الملك للطاعن إنك لم تسم الله، فسم الله فطعنه فقتله وارتاح المسلمون من شره. فالشاهد أنه يمكن أن يكون في الواقع بعض الناس عندهم مثل هذه الخوارق بإعانة الشياطين لهم، وليس لهم من ولاية الله نصيب بل ولا من الإسلام نصيب. طيب، ثانيا من الضوابط في صاحب الكرامة ألا يدعي صاحبها الولاية، لأن الولاية درجة تتعلق بفعل الله عز وجل وفعل العبد، فإن الله عز وجل يرفع المؤمن التقي المؤدي لفرائض المجتنب لنواهيه المتقرب إليه بالنوافل يرفعه إلى درجة الولاية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. والإنسان لا يعلم ما عند الله عز وجل، وهل هو عند الله ولي ولا هو عند الله من أهل النار ولا هو عند الله مقبول ولا هو عند الله مردود، لا يعلم. فدعوى الولاية دعوى علم غيب، ما أدراك أنك عند الله ولي؟ فإذا واحد قال أنا ولي ادعى الولاية فمعنى ذلك أنه كذاب. ثم هذه تزكية للنفس، والله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فولي الله لا يزكي نفسه لأنه يكون قد ارتكب ما نهى الله عنه، ومن شروط الولاية لا يرتكب ما نهى الله عنه. وقد وصف الله تعالى أولياءه المؤمنين المتقين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم. قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، حديث صحيح. ثالثا ألا تكون الكرامة سببا في ترك شيء من الواجبات أو الاستعانة بها على معصية من معاصي، لأن الكرامة تحصل لعبد صالح من أولياء الله تعالى يكرمه بها لإيمانه وصلاحه وتقواه، فلا يمكن أن يستعين بها على معصيته. وأكمل الكرامات ما كان معينا على طاعة الله عز وجل، أما ما كان سببا في ترك واجب أو فعل محرم فهذه ليست كرامة ولا كرامة. ومن ذلك حمل الجن بعض الناس ليحجوا بلا مرور بالميقات ولا وقوف عنده ولا إحرام، على طول يجاوزون به الميقات بلا إحرام، وهذه بحد ذاتها معصية لأن الإحرام من الميقات واجب، وإذا أوصله هناك بلا إحرام فهذا أصلا ترك الركن ولم يدخل في العبادة أصلا واستعان بالجن على معصية الله. ثانيا استخدام بعضهم للجن في الاطلاع على عورات الناس وكشف أسرارهم، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن بعض ما يدعى من هذا فإن لم يكن له فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد، يعني بعضهم يقول مثلا أنت أمس شربت خمر في بيتك داخل بيت سويت كذا كذا، وقد يكون صحيحا، ومن الذي أخبره لهذا الشيخ المزعوم؟ الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فيأتي هذا ويقول أنت فعلت كذا وفعلت كذا، وبعضهم يستعملها لجمع الأتباع ويخافون من الشيخ أنه يطلع على أحوالهم الخاصة ويضطرون للإخبار بأسرارهم، وهذا يفعله بعض الصوفية مع مريديهم، فربما يأخذ من الجن بعض أخبار هؤلاء المريدين أو بعض الأتباع أو الأتباع الجدد أو من يشك فيه فيخبره، خلاص يعتقد بالشيخ، ما يقول خلاص عرف خبري سري. فالشياطين تعين هؤلاء شيوخ الضلالة على جذب المريدين وإبقائهم حوله، يكونوا من أتباعه ولا يخرج عن إرادته. قال الشيخ ابن تيمية: فإن لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة، يعني تبقى واحد راكب أسد مثلا، والاجتماع بالجن لغير فائدة، يقول أخذونا واجتمعنا بهم ليه؟ ما هو السبب العظيم؟ ناقشت يعني شرحت لهم الواسطية. قال: والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر، فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو بمنزلة العبث واللعب، وإنما يستعظم هذا من لم ينله. مجموع الفتاوى. رابعا: من شروط الكرامة بالنسبة لصاحبها أن لا يطلبها ولا يسعى في حصولها، فإن السلف ما كانوا يبحثون عن خرق العادة لهم، فإذا حصلت بقدرة الله بتقدر الله خلص هذه من بشرى المؤمن، وإذا ما حصلت ما يركضون وراءها ولا يسعون في حصولها. والتعويل على الكرامات كما تقدم ليس من منهج الإسلام، وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ثم إن العلم بالخوارق غير مطلوب أصلا ولا يضر المسلم الجهل به، وعدم وقوع كرامات لشخص لا يضر في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه. مجموع الفتاوى. من أي باب؟ من أي باب؟ من باب أن لا يغتر ولا يفتن. وليس وقوع الخوارق أمرا لازما لأولياء الله تعالى، فكم من الأولياء الصادقين من الصحابة فمن بعدهم لم تقع لهم خوارق، وكم من السحرة والمبطلين من وقعت لهم خوارق. والخوارق ابتلاء للعبد من جنس النعم، وليس حصولها برهانا على فضل الرجل عند الله، ولا أنه أفضل من غيره، فقد يكون غيره أفضل منه تنخرق للأضعف. ولذلك قيل إن كرامات التابعين، يعني كرامات من بعد الصحابة، أكثر من الكرامات التي وقعت للصحابة من جنس الخوارق هذه، لأن من بعدهم كانوا يحتاجون إلى التثبيت أكثر، فقد تقع لهم كرامات لتثبيتهم من الله عز وجل. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت يعني ضيقت عليه رزقه فهو مهان لدي. تفسير السعدي. وتجد بعض الصوفية وغيرهم من أهل البدع يلهثون وراء الكرامات، فتجد أحدهم مثلا يمسك ثعبانا فإذا لم يلدغه قال كرامة، أو يلقي نفسه في النار، يدخل في النار أو في نار موقدة، أو يدخل علينا أسد بحثا عن كرامة. وهذا ليس من منهج الإسلام في شيء، فإن أعظم الكرامة الإخلاص لله واتباع أمره وترك ما نهى عنه. والله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته إياه فيما يحبه يرضاه، وهو طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. قال بعض أهل العلم: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة مدارج السالكين. هذه بعض القواعد أو الضوابط المتعلقة بموضوع الكرامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالعلم الصحيح، ويجعلنا ممن يطيعه في الغيب والشهادة، وصلى الله على نبينا محمد. الآن سندخل في يعني موضوع آخر، وهو التشبه، وهذا الموضوع مهم جدا لأنه متعلق بالولاء والبراء، ولأن الموضوع هذا قد كثر الوقوع فيه في هذا الزمان. وبذلك نختم سلسلة الدروس هذه، نسأل الله النفع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من موضوعات العقيدة الإسلامية التشبه، ما يقع من التشبه وفي سلسلة الضوابط في العقيدة الإسلامية سنتطرق إن شاء الله إلى مجموعة من الضوابط والقواعد المتعلقة بالتشبه بالكفار والفساق وأحكام ذلك، لأن هذا الموضوع له اتصال بعقيدة الولاء والبراء التي هي من صلب العقيدة الإسلامية. ابتداء، المسلم مأمور شرعا بالاقتداء والتأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمسلم عزيز بدينه وشرعه، متمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، متميز عن غيره في الظاهر والباطن، ولذلك فهو منهي عن التشبه بالكفار والمشركين والفاسقين وأهل البدع والضالين في كل زمان ومكان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقول: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والحكمة من تحريم التشبه بالكفار وتقليد الكفار أن التشبه بهم يكون مفضيا إلى الكفر أو المعصية غالبا، فإذا تحريم التشبه من باب سد الذريعة وسد الطريق وسد السبيل المؤدي إلى الحرام، كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة. وقال رحمه الله أيضا: المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعا من المناسبة، يعني أنت الآن لما تشابهه تقاربه وتشاكله وتناسبه، يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب، وذلك يجر إلى فساد عريض، الفتاوى الكبرى. وهذا ظاهر محسوس، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام في الاقتضاء، قال: فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعا انضمام إليهم، واللابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوعا من التخلق بأخلاقهم. وأيضا مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المسلم وغير المسلم. انتهى. فإذا لو قال واحد: يا جماعة، العبرة بالباطن والعبرة بالقلب، الظاهر هذا غير مهم، وحتى لو صرنا مثلهم في الشكل ترى العبرة بالمضمون وليس بالشكل، نقول: طيب تعال الآن وأرني تصرف الضابط إذا لبس البدلة وإذا خلع البدلة، تصرف الضابط إذا لبس البدلة وتصرف الضابط إذا لبس لباس المدنيين، وكن معي صادقا، هل تصرفات هذا وألفاظه وكلماته ومشيته وسيرته وهو لابس البدلة مثل وهو لابس مدني؟ ولماذا؟ هذا مما يدل على أن الظاهر له تأثير في الباطن، ولا يمكن أن تقنع يعني شخصا عاقلا بأن من لبس لباس أهل العلم والدين كمن لبس لباس المهرجين في السيرك أو الفساق أو المغنين، ويعني ما يمكن إلا ما يكون له أثر. فالمسلم إذا لبس مثل الكافر وشابهه، هب أنه لبس لباس كهنة الكنيسة، ماذا يوجب ذلك؟ ارتفاع الحواجز بينهم وبينه، يصير كأنه منهم، كأنه واحد منهم. فكم تقر أعين الكفار عندما يتشبه بهم المسلمون؟ ولو ما كان في التشبه إلا هذه الخسيسة لكفى في منعها. أن تقر أعين الكفار لما يروا أبناء المسلمين يلبسون مثلهم، هذا فضلا عما في التشبه من معاني الانقياد والانهزام والاستسلام والطاعة العمياء من غير نظر في تعيين الضار والنافع والحلال والحرام. وقد حصلت قصة لطيفة للشيخ عاطف إسكلفي رحمه الله، هذا عالم تركي كان في عهد العهد يسموه العهد الكمالي أو الأتاتركي، هذا الطاغوت. هذا الشيخ أول ما بدأت تدخل القبعات البرنيطات الغربية إلى تركيا أفتى بتحريم لبسها. ليه؟ لأنه كان التشبه بالكفار فيها واضح، لأنه كان المسلمون يلبسون العمائم أو هذا الطربوش الذي عليه عمامة مثلا، فكانت هذه البرنيطات الغربية يعني من لبسها هذا غربي وهذا فرنجي أو أوروبي، يعني من لباس النصارى، لباس ما كانت فاشية في المسلمين ولا كانت منتشرة بينهم. فأفتى رحمه الله بتحريم ارتدائها منعا لمشابهة الكفار، فاعتقل وقدم للمحاكمة. وقال له القاضي الآثم مستهزئا: إنكم أيها الشيوخ مستغرقون في السفسطة الفارغة، رجل يرتدي عمامة فيكون مسلما فإذا ما ارتدى قبعة صار فاسقا، وهذا قماش وهذا قماش. فقال له الشيخ عاطف رحمه الله: انظر أيها القاضي إلى علم تركيا المعلق خلفك، هل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ فإن لم تقبل فهذه سفسطة فارغة منك، فهذا قماش وهذا قماش. فألقمه حجرا وحكم عليه بالإعدام، تقبله الله في الشهداء رحمه الله. قال العلامة الشيخ أحمد شاكر: لم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا، أعني في تحريم التشبه بالكفار، حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة هجيراها، يعني عادتها ودأبها، هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء والاستخدام لهم والاستعباد، يعني أن يكون المسلم عندهم مستخدم مستعبد ذليل تابع. قال: ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر المشابهة بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء. يقول الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله: حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج، على ما أدخلوا فيها من البدع، بل من ألوان التشبه بالكفار أيضا. تعليق الشيخ على مسند الإمام أحمد: ولا سبيل لمعرفة التشبه المنهي عنه وتمييز هذا عما لا يعد تشبها إلا بمعرفة ضابط التشبه المحرم ومتى يكون محرما، وهل التشبه منهي عنه بإطلاق وهل هو درجة واحدة في التحريم؟ لأن المسألة ستثار فيقال: طيب يعني ماذا تقصدون؟ يعني ما نستعمل إشارات المرور لأنها تستعمل عند الكفار أو هم الذين اخترعوها، أو ما نستعمل لغة البرمجة التي يستعملها الكفار لأنهم اخترعوها، هل استعمال لغة البرمجة هذا تشبه بالكفار؟ إيش قصدكم؟ يعني ما قصدكم؟ مسألة في أنظمة ملاحة جوية وأنظمة أشياء عالمية وأشياء الكفار هم الذين اخترعوها، يعني أنا ما أتكلم المكبر هذا مصنوع وين؟ مثلا بريطانيا ولا السويد ولا هولندا، هذا ما يجوز أنا أستعمله، هذا إذا استعملته أكون متشبها بالكفار. ثوبك الذي تلبسه أليس مصنوعا عند الكفار؟ فإذا ما هو التشبه المحرم بالضبط؟ ما المقصود بالتشبه المحرم؟ إن عدم ضبط القضية يوقع في إشكالات كثيرة، منها الخلط بين التشبه المحرم وبين ما لا مانع فيه من أخذ ما عمله الكفار في شيء وعمل مثل. أيضا عدم ضبط المسألة يؤدي إلى تضيع الوسطية والوقوع إما في إفراط أو تفريط، وكذلك عدم ضبط القضية يؤدي إلى إشكالات دعوية في مخاطبة الناس، فهم الواقع، تعامل مع الغير. لأنك الآن يعني هل أنت الآن ستحذر من فلان لأنه متشبه بهم، أو ستقول لا حرج عليه؟ ولا تشكوا فيه ولا تعادوه ولا تستريبوا في أمره، ما أعمل شيء غلط، هو بريء. تذكروا جيدا أيها الإخوة والأخوات أن من أعظم الكلمات المفتاحية في هذا الموضوع التشبه بهم فيما هو من خصائصهم. كلمة خصائصهم هذه كلمة مفتاحية مهمة جدا، تزيل اللبس، كثير من اللبس والإشكالات. حكم التشبه بالكفار، الأصل في التشبه بالكفار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا نهي وتهديد ووعيد لمن تشبه بالكفار في شيء يختصون به، سواء كان في أفعالهم أو أقوالهم أو لباسهم أو أعيادهم أو عباداتهم أو حركاتهم أو سلوكياتهم أو غير ذلك من الأمور التي لم تشرع لنا في الشريعة الإسلامية. هذا مأخوذ من كلام ابن كثير رحمه الله. وفي الاقتضاء أن من فعل ذلك من المسلمين، يعني فعل هذا التشبه، فهو منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لهما كان حكمه كذلك، هذا في الاقتضاء. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء أيضا: وهذا الحديث، يعني من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم. طيب على أكثر الأحوال؟ قال: وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، ومنهم هذه منهم خطيرة، منهم يعني ممكن يكون منهم من نفس، صار خلاص صار من الكفار، يعني صار كافرا. ولذلك قال: أقل أحواله التحريم، ما يدخل في الكفر الأكبر، لكن منه درجة تدخل في الكفر الأكبر. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من يكون غيرهم، من غيرهم أعني؟ رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بجحر الضب لماذا؟ لشدة ضيقه ورداءته. ومع ذا، يعني هذا ما هو قصر ولا بيت جميل ولا بيت لذيذ كذا مثل يعني خلايا النحل، هذا جحر الضب لضيقه ورداءته. قال: ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم، لو دخل يعني اليهود والنصارى والكفار في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. فتح الباري. فمخالفة اليهود والنصارى وغير المسلمين في أعيادهم ولباسهم وهيئاتهم وعاداتهم وهديهم الظاهر من مقاصد الدين في تشريعاته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار والمشركين في أحاديث كثيرة، وكان يتقصد ذلك تقصدا لدرجة أن اليهود علموا ذلك ولاحظوه جيدا، حتى قالوا اليهود، يعني وصلت بهم الأزمة النفسية لما رأوا المسلمين يخالفونهم ويخالفونهم، إلى أن قال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وحف الشوارب والصلاة في النعال والخفاف وأكلة السحور وصبغ الشعر، ونهى عن اشتمال اليهود في الصلاة والقيام للجنازة إذا مرت، كل ذلك مخالفة لهم ولطوائف من الكفار. فإن قيل: ما هي الضوابط؟ فنقول: أولا، حتى لا نخلط بين التشبه المحرم وما ليس منه، الكفار يلبسون نظارات، أنت تلبس نظارات، أنت متشبه ولا لا؟ لابد أن نعرف الضوابط، لأن المسألة يحدث فيها التباس. أولا، كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والدنيوية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقا دون التفات إلى قصد الفاعل. ما يقال: أنت قصدك التشبه ولا ما قصد؟ لا، إذا حصل تشبه يمنع مهما كان قصده، لأن المحظور حصل، شابههم ولا لا؟ خلاص ما يجي. واحد لبس لباس الرهبان أو علق صليبا، ما تجي تقول أنت إيش قصدك؟ إذا قصد الإيمان ب يعني ما وراء هذا اللباس أو ما الإيمان بهذا الصليب هذا حرام. أما إذا قصدت حفلة تنكرية أو لا لا خلاص، أصلا مجرد حصول التشبه فهو حرام. نحن الآن ما نقول هو كفر ولا ما هو كفر، هذه مسألة أخرى يعني سنأتي عليها، لكن مجرد حصول التشبه بهم فيما هو من خصائصهم حرام بغض النظر عن قصد ونية المتشبه، وسواء فعله موافقة للكفار أو لشهوة أو لشبهة أو لظن أنه هذا ينفع في الدنيا أو في الآخرة، فلا يشترط في كون التشبه محرما النظر في قصد المتشبه. فمتى كان الفعل من خصائص الكفار فهو تشبه منهي عنه ولو من غير نية وقصد. يعني الآن أنت ممكن تشوف واحد لابس مثلا لباس نادي إيش، وعطونا شيء كذا فيه صليب برشلونة مرشلونة أي شيء ريال مدريد أي شيء، وش اللي فيه صليب الدنيا برشلونة فيه صليب كذا واضح، ريال مدريد واضح فيها صليب، الدنمارك لا الدنمارك هذا دولة علم دولة في اسمه نادي نادي اسم ميلان اسم ميلان، طيب في صليب، واحد راح لبس لباس النادي هذا فرحان جهل ويجري يلعب في الملعب ويمشي ويروح ويجي، بعدين جاء واحد مثلا قال يا أخي أنت هذا الصليب يعني، قال له إيش، قال له هذا، قال له أنا ما والله ما انتبهت أصلا ولا قصدت ولا شيء، بس أنا يعني معجب بالنادي ما قصدي يعني ولا قصدي. فنقول ما في قصدي ما قصدي، أنت لبست الآن صليب، أنت عليك صليب ولا لا؟ أنت الآن على ظهرك وعلى صدرك صليب، على هذا شعار الكفار عليك ولا لا؟ لبسته الآن هذا حرام بغض النظر أنت قصدت ولا ما قصدت ولا إعجابا ولا حرام. طيب ما هو الدليل؟ ليش الواحد إذا تشبه بالكفار في شيء فهو حرام سواء قصد أو ما قصد؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي يعني إذا ارتفعت الشمس، فإن الصلاة مشهودة محضورة يعني ملائكة تحضر، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة قبيل الظهر قبيل يعني الزوال قبل بربع ساعة تقريبا، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يتشبه المسلم بالكفار في وقت الصلاة، مع أن الكيفية مختلفة، يعني صلاة المسلم هذه فيها قيام وركوع وسجود وتلاوة قرآن وأذكار أدعية، وصلاة الكفار غير، صلاة عباد الكواكب تختلف. نقول شوف نهى مع اختلاف الكيفية لمجرد المشابهة في الوقت، مع أن المسلم لو صلى سيصلي لمن؟ لله. وعباد الكواكب يصلون لمن؟ للشمس والقمر والنجوم، ومع ذلك حرمه جعله تحريما مغلظا، هذا اسمه وقت نهي إيش؟ مغلظ، مع أنه لا يتصور يعني المسلم إذا صلى حيتشبه بهم أنه يقول يعني حتى يمكن ما يجي في نفسه يعني هو إذا صلى يصلي لله. فنهاه عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها حتى لا يكون متشبها بهم ولو في الوقت. وضابط كون الشيء من خصائص الكفار أنهم يفعلونه دون غيرهم، أو يكون من رأى المتشبه بهم يظنه منهم، يعني هذا ضابط، بحيث لو رأيت شخصا يفعل هذا الشيء أو يلبس هذا اللباس أو يتزيى بهذا الزي أو يتكيف بهذه الكيفية لظننته منه. أما إذا شاع في أعراف الناس وذاع في الجميع يفعله، القريب والبعيد والذي منهم والذي ليس منهم والأمم يفعلونه وأهل الأرض انتشر فيهم، طيب هذا ضابط وليس من قضاياهم الدينية، فإنه يجوز للمسلم أن يفعله. إذن إذا لم يعد من خصائص كفار معينين، لم يعد فانتشر بين أمم الأرض وليس دينيا، فلا يكون من التشبه المحرم حينئذ فعله. اللباس الإفرنجي أول ما ظهر خلص كان يعني واضح أنه إذا شفت لباس إفرنجي أنه هذا من هذا نصراني يهودي، ولباس المسلمين معروف. لما شاع اللباس الإفرنجي بين العرب والعجم والمسلمين والكفار وأهل الأرض ولبسه الصينيون والهنود والأفارقة كل خلاص، ما عاد اللباس الإفرنجي خاصا بالنصارى ولا علامة عليهم، وليس قضية دينية، يعني ما هو مثل لباس الرهبان، ما هو لباس الصليب، خلص بدلة وكرافتة إلى آخره. فلما انتشر ارتفع الحكم ولم يعد حراما أن يلبس مسلم بدلة كرافتة إلى آخره. أمثلة التشبه بالكفار في الخصائص الدينية: ألف، اتخاذ القبور مساجد. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت، طفق يطرح خميصة ثوب مخطط له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. رواه البخاري ومسلم. باء، هذه أمثلة. لبس الصليب، فإذا لبسه معتقدا به كفر، هذه ما فيها كلام، وإذا لبسه مجاملة لهم، لبسه يعني مثل تقول نادي هو معجب بالنادي مثلا، فإنه لا يكفر، لكنه يكون قد ارتكب حراما عظيما وموبقة من الموبقات، لأنه تشبه بهم فيما هو من إيش، من خصائص إيش، الدينية، الدينية. ومن بلايا ما يسمى الوحدة الوطنية في بعض البلدان أن بعضهم، بعض المسلمين، يلبس صليبا وهلالا متعانقين كذا، هلال يخترق صليب، حطوه كذا يقولون الوحدة الوطنية. الصليب موجود ولا لا؟ موجود. وبعضهم يرفع مصحفا بيمينه وإنجيلا بشماله، كتاب محرف باطل فيه الشرك. جيم، مشاركتهم في أعيادهم. كثير من المسلمين يحتفل بأعياد الكفار الدينية مثل الكريسمس وغيره، وهذا محرم أشد التحريم، لا يجوز. فإن اعتقد بمقتضاه، لأنه مقتضاه أنه هذا الآن مرت 2013 سنة على ولادة ابن الله، إذا اعتقد بموجبه كفر، وإذا فعله مجاملة وإعجابا فقد فسق بمعصيته هذه. دال، الوقوف دقيقة حداد على الميت، وهذا مما عم وذاع التشبه بالكفار في الوقوف دقيقة صمتا حدادا على ميت، فهذه من عادات الكفار وليست من عادات المسلمين، فيحرم التشبه بهم فيها. طيب، نحتاج الآن أمثلة من التشبه في الأمور العادية، يعني محرم لكن من أمور العادات وليست من الأمور الدينية. من أمور العادات مثلا اللباس غير الديني لكن لباس خاص بهم. أعطونا مثال. أحيانا يجي المثال يعني مشترك، مثلا يقول لباس التخرج من الجامعة، طيب لباس التخرج من الجامعة اللباس الغربي الغربي اللي فيه قبعة فوق الرأس على هيئة اسطوانة يعلوها مربع مسطح ولباس أسود معروف ما يلبس أخضر ولا أحمر ولا أسود قبعة اسطوانة هذا لباس يعني هذا أصل لباس كنسي لكن لو ما كان كنسيا طيب وكان هذا اللباس من خصائصهم وعاداتهم في تخرج طلابهم من الجامعات فلا يجوز لبسه لقضية الإيش أنه من خصائصهم هاتوا مثال على مسألة من العادات ما هي مسألة دينية لكنهم اختصوا بها الدبلة في الزواج طبعا الدبلة في الزواج ممكن ما تخلو من اعتقاد أيضا لأنهم يقول لأن تقول إيش باسم الأب والابن وروح وروح حطه في الأصبع الثلاث يعد ثلاثة يحطه في الرابع ويحط من المهم عندهم فيه اعتقاد وإنه إنها إذا ألبسته فقد امتزجت روحها بروحه وإذا ألبسها امتزجت روحه بروحها المهم عندهم فيها اعتقاد لكن هب إن ما عندهم فيها اعتقاد بس لبس شيء معين يقولوا هذه الدبلة لها شكل معين وخاصة بهم مثلا ما لها فص مثلا لها شكل معين فلا يجوز لبسها لأنها من خصائصهم وعلاماتهم في نكاحهم وفي عقدهم وفي خطوبتهم عندهم ولها أصبع معين مما يدل على التخصيص أنه لها شكل معين أصبع معين فحتى لو خلت من الاعتقاد الدنيوي فلا يجوز لبسها لأنها من خصائصهم إيش قلت؟ في أحد قال شيء هنا؟ السلاسل ممكن طبعا مع أنه فيها سبب تحريم آخر وهو تشبه الرجال بالنساء يعني لو واحد حط سلسلة لو ما هي ذهب لأنه يعني ممكن يصير سبب تحريم ثالث إنها من الذهب سبب تحريم ثاني إنها تشبه بالنساء تحريم الأول إنها تشبه بالكفار لو مثلا خلنا نأخذ يعني هذا المثال الخنافس والهبيون والآن مدري الإيمو خلينا نقول مثلا وضع أقراط مثلا في أماكن كذا غريبة احنا مثلا السرة في الثدي في طيب افرض ان هذا ماله ما في اي اعتقاد ديني لكن هذا الفرق هذه الشبابية او الغنائية مثلا افرض ان طلعت فرقة غنائية طيب يعني فاسقة من ما في ليست دينية شغلهم شغل فسق طيب وهذه الفرقة الغنائية كان لها لبس معين لبس معين من زمان كان في واحد اسمه الفس بريسلي بسموه أظن كانوا يسمونه ملك البوب أو ملك الرأ شيء كذا منه هذا كان يلبس لباسا معينا ما هو لباس كنسي ولا لباس ديني وصارت موضة وصرعة وصاروا الشباب يفعلون مثله طيب وكان أظن له شعر من هنا له طريقة معينة كذا حلاقة معينة أو شيء ها هلال ها شكل حذاء مناسب عليهم فهذا افرض هذا ما وراءه اعتقاد ديني معين الرجال سواله تقليعة يعني مثل الآن يطلع واحد مغني عندهم فيروح لشركة يقول سوولي لتر أوف سوولي إيش الهوية إيش يسمونه في الشركات هذه الهوية اللي تجي كذا مع بعض طقم يعني فيها الشركات سموا الخطابات والشعار واللوجو وكذا الحين هذا نفسه مغني صاعد طيب أو فرقة يروحون فيصمموا لهم هناك قصة وقميص وحلق وحلي معينة، هب أن هذه ليس وراءها أي سبب، أي شيء ديني أو عقدي، وإنما علامة على هذا المغني أو علامة على هذه الفرقة، طيب، أو علامة على هذا النادي الرياضي اللي هو من الكفار، بحيث كل من هو منها أو من الفرقة أو من المعجبين أو من رابطة هذه الفرقة أو هذا الشخص أو من أتباعه، فإنه يلبس هذا. فما حكم لبس أو قص الشعر مثلهم؟ حرام، حرام، مع أنه ليس قضية دينية ولا وراءها اعتقاد معين. ولذلك كنا نتكلم على قضية قصة اللاينز وقصة الكابوريا وقصة المارينز وقصة هذه، ما هو ضروري يكون وراءها اعتقاد معين، بس الآن هي علامة عليهم، فما حكم أنه يقص مثلهم؟ حرام وفسق التشبه بهم. قضية البنطلون الآن، أول ما جاءت إلى مجتمعات المسلمين، طيب دع عنك السراويلات التي يلبسها نساء الباكستان والهند وغيرها، هذا معروف من لباس المسلمات هناك، وله طريقة معينة، أحيانا يصير مثلا من أسفل مضموم حتى ما تنشمر ولا تنكشف، واسع من أعلى، واسع حتى ما هو شفاف ولا ضيق. لا، البنطلونات المعروفة الآن، هل كان في المجتمعات المسلمة والعربية المرأة المسلمة ترتدي بنطلون جينز مثلا؟ هل كان؟ لا. ما هو شرط البنطلون الجينز؟ مو ضروري يكون وراء عقيدة دينية ولا اعتقاد معين ديني. أول ما جاءت هذه البنطلونات على المجتمعات الإسلامية، ما هي فتاوى العلماء التي كانت فيها؟ اسمع، سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابت: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضا يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. فتاوى اللجنة الدائمة. فالعلماء قاوموا الدخل هذه، الدخول هذا قاوموه، دخول بنطلونات نساء الكفار على نساء المسلمين، ويرون فيه الشر العظيم. المشكلة الآن أن تجار المسلمين ونساء المسلمين ويريدون يعني يعملون عمليا على إشاعة هذا وتطبيعه تطبيعا كاملا، بحيث يجي واحد يقول في النهاية بس ما صار من خصائصهم، خلاص عممناه. العمل على تعميمه حرام، العمل على تعميمه حرام، ومقاومته واجب. ولو خلصنا من قضية الخصائص، باقي عندنا في مشكلة الضيق يبين تقاطيع الجسد إلى آخره، أكثر من التنورة والفستان والروب اللي يسموه للنساء. طبعا مسألة التشبه بهم في عيد الحب، لأن في أعياد فسق يعني أيضا، وشم النسيم وغير ذلك، ما يجوز. طيب، هل هناك أشياء هي كانت عند الكفار ثم دخلت المسلمين وصارت عامة بحيث ما صارت خصيصة للكفار؟ نعم، قلنا مثل البدلة، هذه اللي كان اسمها بدلة فرنجي، ولاحظ كانوا من زمان كلمة فرنجي هذه كذا يقول لابس فرنجي، واضح منها من الكلمة أنها جاءت من هناك، فرنجي، لابس فرنجي. هذا في أول الأمر كان حراما، لأنه كان تشبها، ولأنه كان من خصائص الكفار، ولأن من لبسه إذا نظر إليه يظن أنه منهم. فلما انتشر اللباس هذا الإفرنجي، البدلة والكرافتة، انتشر في الشرق والغرب والصين والهند وأفريقيا وآسيا، خلاص، ولبسه المسلمون وانتشر بينهم، طبعا مع الأسف، لكن خلاص انتشر، خلاص بحيث لم يعد من خصائص الكفار، زال الحكم بالتحريم وصار الحكم بالإباحة لأنه لم يعد من خصائصهم، ولأنه ليس أمرا دينيا، ليس أمرا دينيا. ما مثل لبس الصليب مثلا، افرض أن الأكل على الطاولة من زمان كان من مثلا عادات الفرس ولا عادات يعني ما كانت من عادات المسلمين مثلا، أول الدخول ممكن يكره وينهى عنه، لكن بعد ذلك خلاص عمه وانتشرت هذه العادة الغربية أو انتشرت هذه العادة الفارسية أو انتشرت في المسلمين، فلم يعد حراما ولا مكروها ولا منهيا عنه الأكل على الطاولة، مع أن المسلمين من زمان خلاص أكلهم على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، خلاص ونتواضع وأخر، لكن ما هو حرام تأكل على الطاولة، كل على الطاولة خلاص. شاعت هذه مسألة الآن لم تعد علما على الكفار ولا علامة ولا خصيصة. إذا من الضوابط إذا زال اختصاص الكفار بالشيء وزال كونه شعارا لهم، زال تحريم مشاركتهم فيه ما لم يكن حراما لعينه، مثلا ذهب للرجال، مثلا حرير للرجال، مثلا صليب، مثلا كانت ربطة العنق، هذه ربطة الصغيرة هذه العرضية كانت من علامات الكفار من زمان، خلاص اللي يلبسها إذا لبسها واحد يقول ظنوا هذا خبير أجنبي، واحد جاي من عند الجماعة من الخارج، كانت محرمة، كانت فتوى العلماء بتحريمها. لما انتشرت خلاص ولبسها الصغير والكبير ولبسها خدام المطاعم ولبسها خلاص انتشرت، ما عاد حكمها التحريم. فما يجي واحد من منافقين هؤلاء العلمانيين يقول وانتم عندكم الفتاوى تختلف وكون الشيء حرام بعد يصير حلال، وهذا يدل على انكم ما عندكم منهج. نقول لا، كيف ما عندنا منهج؟ ما هو سبب التحريم وما هو سبب الإباحة؟ كيف هذه فيها قواعد؟ فما يجي يحتج علينا يقول أنتم الشيء يكون عندكم أول مدر حرام بعدين تشير حلال. نقول أول شيء من الذي أفتى بالإباحة من الثقات قبل ما نناقش؟ ثم إذا صار فعلا تغير الحكم عند العلماء، لماذا تغير الحكم عند العلماء؟ لماذا تغير الحكم عند العلماء؟ مثال من الأمثلة القديمة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويتكلم عن المياثر الأرجوان، هذه وسادة صغيرة حمراء كانت توضع تحت الراكب على الدابة، هذه كانت من هيئة الأعاجم، هم الذين يضعون هذه على الدواب وهي حمراء، وورد النهي عن المياثر الحمر. يقول ابن حجر لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن، ابن حجر كان يتكلم عن القرن الثامن والتاسع الهجري، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. فتح الباري. من الأمثلة أيضا لبس الطيلسان، الطيلسان وشاح يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفصيل والخياطة، ويعرف بالعامية في بعض البلدان العربية بالشال، هذا الطيلسان كان من شعار اليهود. يقول ابن حجر ثم ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح، لأنه فشى في المسلمين خلاص، لكن أول دخوله على المسلمين، أول دخوله على المسلمين كان ينكر، لأنه كان علامة على اليهود، كان شعارا لليهود، كان من خصائص اليهود. ومن ذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كره لبس العمامة إلا أن تكون محنكة، لأن عمائم العرب أصلا وعمائم الصحابة تنزل وتطلع محنكة، ولذلك يشق خلعها فيجوز المسح عليها على الراجح. طيب، في عمائم غير محنكة كان منهي عنها، وكان يعتم بها اليهود والنصارى والمجوس، لكن بعد ذلك العمائم غير المحنكة فشت في المسلمين. قال الغزي رحمه الله: ولعله يقال إن هذه العادة قد بطلت وتغير زيهم. فإذا ما عاد العمائم غير المحنكة من خصائص الكفار، خرصت لبسها المسلمون وفشت فيهم، صارت من لباسهم. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن مقياس التشبه بالكفار، فقال: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به. فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، مثلا لبس حرير للرجال، لبس ذهب للرجال. وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، تشبه من الرجال بالنساء. يعني شوف إلى الآن ما حكم أن تلبس المرأة بدلة وكرافتة؟ حرام. لماذا؟ لا لأنه لباس فرنجي خاص بالكفار، لم يعد خاصا بالكفار، لكن لأنه تشبه بالرجال، لأن العرف أنه من لباس الرجال. طيب، قال ابن حجر في الفتح: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان. طبعا البرنس الذي طاقيته مخيطة به من الخلف، غطاء الرأس، مثل اللباس المغربي. وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان. وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، كان يلبس هاهنا، يعني انتشر خلاص. فتح الباري يقول الشيخ بن عثيمين: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، رواه البخاري ومسلم، لكان أولى. ليش؟ لأنه معناها أن الشرع أذن بلبس البرنس لغير المحرم، فهذا الدليل أولى باستعماله في الإباحة. طيب، بقي من الضوابط حكم التشبه بالكفار يختلف بحسب درجة التشبه. ما اتفقت عليه الملل فليس من التشبه الممنوع، وكذلك ما كان منهيا عنه سدا لذريعة التشبه يباح للمصلحة الراجحة. وهذا يدخل فيه مسألة مهمة، وهي: لو كان المسلم في دار الحرب ماذا يلبس؟ ولو كان عينا للمسلمين على الكفار هل يجوز أن يلبس مثل لباس الكفار؟ وإذا خشي الأذية، هذه كلها تدخل هنا. وسادسا: كل فعل يفعله المسلم تشبها بالكفار أو يؤدي للتشبه بهم فلا يجوز الإعانة عليه. وسابعا: التشبه بالفساق يعني ليس بالكفار، وأنه محرم. هذا يحتاج إلى درس آخر لإتمام الموضوع، ولعلنا إن شاء الله نأتي على ذلك مستقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.